الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته واتباعه الكرام المكرمين وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أولا أهل الله عز وجل أن هيأ لنا جميعا فرصة الالتقاء في هذا المسجد المبارك العام بهذه الأمور فيه، وأسأل الله عز وجل أن يوحد الصفوف ويجمع الكلمة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا إنه على كل شيء قدير. وهذه بادرة خير وشيء يبشر الخير عندما تتآلف القلوب وتتحد الصفوف، وهذا كان ينبغي أن يكون قبل ذلك بزمن، لكن قدر الله وما شاء فعل، لأن أعداء الإسلام يريدون تفريق الصف وتشتيت الكلمة وجعل المسلمين يعادي بعضهم بعضا حتى يسهل عليهم أن يقضوا على أمة الإسلام، وهذا لن ينالوه إن شاء الله تعالى. كما قال الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشبر. فأسأل الله العلي القدير أن يحول بيننا وبين التنافر كما باعد بين المسك والمغرب، وأن يجعل المجتمع المسلم في مصر وفي بلاد الدنيا كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء من ثم والسهر. والحديث الليلة أيها الإخوة الكرام كما قال أحد الإخوة يتعلق بمنهج الإسلام في الحياة، وهذا عنوان كبير ضخم: منهج الإسلام في الحياة أو الإسلام كمنهج حياة. الحديث حول هذا العنوان متعدد الجوانب متشعب الأركان، وسوف أتكلم بصفة عامة حول هذا العنوان وأركز على بعض القضايا والمسائل. وهذا من الموضوعات التي تطرق غالبا في بعض الدول. هناك دول تلقى فيها موضوعات ربما لا يلقى كثير منها هنا، وأحيانا ترى أعدادا ضخمة بالألوف، والألوف أكثر من الآلاف. وأحيانا يحضر بعض الناس ممن لا ينتسبون إلى الإسلام في بعض الدول، يريدون أن يعرفوا حقيقة هذا الدين الحنيف الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وغالبا في نهاية اللقاءات أو المحاضرات ترى كثيرا ممن لا ينتسبون إلى الإسلام يقومون بعد انتهاء المحاضرة ليعلنوا إسلامهم وليؤلموا تبعيتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعجب فإن بعض القراء في زمن مضى كان واحد منهم يذهب إلى بعض الدول الأوروبية أو إلى أمريكا نفسها ليقرأ ساعة من القرآن الكريم وبخاصة من سورة مريم، ويجلس جمع غفير من الناس على اختلاف معتقداتهم وعلى اختلاف ثقافاتهم وأعمالهم وأوطانهم، وفي أثناء القراءة كما قال شهود الرحيان يتأثر كثير من الحاضرين لسماع كتاب الله عز وجل، وبعد انتهاء القراءة يقوم كثير منهم ليعلن إسلامه وتبعيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما سمعوا محاضرة إنما سمعوا كلام الله عز وجل. وصدق الله تعالى إذ يقول في شأن القساوسة والرهبان الذين أسلموا لما سمعوا القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الإخوة الكرام، قال أحد المعلمين لتلامذته ذات يوم: لو أن رجلا أجنبيا دخل عليكم الآن ثم سأل سؤالا وقال: أريد أن أعرف مفهوم الإسلام في ساعة، أو قال له: إن لدي من الزمن ساعة أريد أن أعرف فيها حقيقة هذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تستطيعون؟ فقال لهم: فهل تستطيعون أن تعرفوا له الإسلام في ساعة؟ فقالوا له: هذا مستحيل، لأنه لابد أن يتعلم التوحيد والتجويد، وأن يتعلم التفسير والحديث، وأن يتعلم الفقه والأصول، وأن يدخل في مسائل كثيرة لا يخرج منها إلا بعد 5 سنين حتى يعرف الإسلام. فقال له: هذا أمر عجيب. فماذا عندما كان الرجل يأتي من قبيلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويمكث معه يوما أو بعض يوم يتعلم الإسلام في يوم أو بعض يوم، ثم بعد ذلك يعود إلى قبيلته ليكون داعيا لله عز وجل ومبلغا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فيدخلون في دين الله أفواجا. ثم يمضي في حديثه ويقول: وماذا عندما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يبارز بعض القادة في الحروب الطاحنة، وممن كان يبارزهم رجل جاء قبل مبارزته فأخذ يسأله ويحاوره، فقال له: يا خالد، وتأمل معي وحدد وقت هذا النقاش، يا خالد اصدق بالقول فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تزله على أحد إلا هزمته؟ قال: لا، ولكن الله عز وجل قد أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فينا، فكان منا من صدق وكان منا من كذب، وكنت من الذين كذبوا في هذه الأرض حتى هداني الله عز وجل إلى الإسلام فأسلمت، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وقال لي: أنت سيف من سيوف الله يا خالد. فقال الرجل: يا خالد، ما منزلة من يدخل الآن فيكم؟
قال منزلتنا واحدة، أميرنا كمأمورنا، رئيسنا كمرؤوسنا، حاكمنا كمحكومنا، لا فضل عربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فاغتر الرجل وهو يجلس على فرسه من خالد وقال يا خالد علمني الإسلام. وأخذ الجيشين نهشة غريبة فعلموا الإسلام في دقائق، ثم دفع الرجل فرسه ناحية جيش المسلمين ونطق بأعلى صوته بالشهادتين وأصبح جنديا عاديا تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن كان قائد جيش. كم يستغرق هذا الحوار؟ ربع ساعة، نصف ساعة، ربما لا يصل إلى نصف ساعة. منهج الإسلام في الحياة يمكن أن يجمل في عبارات وجيزة وفي أساليب فصيحة بليغة مختصرة، بحيث يعني السامع الذي لا يعرف شيئا عن حقيقة الإسلام يعني أصول هذا الدين وحقيقته من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، الإسلام كلمة لها معانيها، فلابد من التعريف بهذه الكلمة. وغالبا المعاني اللغوية يردها أهل العلم إلى المعاني الاصطلاحية، أو المعاني الاصطلاحية ترد من المعاني اللغوية. وإذا ما عرف شيء يعرف في اللغة أولا ثم ينظر في المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، لأن المعنى الاصطلاحي خاص والمعنى الشرعي خاص أيضا. أما المعنى اللغوي فهو المعنى العام. والإسلام مصدر الفعل أسلم، وجذر الكلمة أو أصل هذه الكلمة السين واللام والميم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: هذا الأصل يقوم على أمر ثابت وهو الصحة والعافية. الصحة والعافية. ويجمع بعضهم المعاني اللغوية بهذه الكلمة في هذه المعاني: الصلح والأمان، السلم والسلامة، الأمن والاطمئنان، الخلوص والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة. ثم ضرب في بعض التلاميذ مثلا يقولون: الله عز وجل من أسمائه السلام، وذلك للسلامة من العيوب والنقائص التي تلحق الخلق، فهي من السلامة. وأما المعنى الاصطلاحي فهو توحيد الله عز وجل حق توحيده، وطاعته حق طاعته، وعبادته حق عبادته، والخضوع لأمره والانقياد لشرعه. إذا الأصل اللغوي الصلح، الأمان، التخلص والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة، إسلام الأمر لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني اللغوية، الصحة والعافية. المعنى الإصطلاحي توحيد الله عز وجل حق توحيده، عبادته حق عبادته، طاعته حق طاعته، الغفور لأمره، الانقياد لشرعه. هذا هو المعنى العام الشامل لكلمة الإسلام. وقد يقال للنبيذ سليم، يبحثون أيضا عن معنى يرجعون به إلى الأصل. السليم قد يقال له لدين، واللدين قد يقال له سليم. إذا قيل للذين سليم فأجابوا عن هذا بقول: ربما هذا من باب التفاؤل، يتفاءلون بسلامته، أو ربما سبحانه وتعالى. فأين تربط هذا المعنى بالمعنى اللغوي الأصلي؟ وحتى يكتمل المعنى جاء الإسلام في القرآن الكريم في مقابلة الشرك وفي مقابلة الكفر وفي مقابلة الظلم وفي مقابلة الإجرام أي الناس بالمعاصي والمنكرات وفي مقابلة الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل. وتأمل معي قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فجاء الإسلام في مقابلة الكفر. ويقول ربنا سبحانه: قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فجاء الإسلام في مقابلة الشرك. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون في سورة الجن، وأن منا المسلمون أي من الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون. فمن أسلم فأولئك فحر الرشد، وأما القاسطون أي الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسط الظالم والمقسط العادل، فالفعل قسط بمعنى ظلم. إذا دخلت على الفعل همزة إزالة تزيل معنى الفعل الأصلي وتأتي بضده، فيقال قسط أي ظلم وأقسط أي أزال الظلم. وإذا ما زال الظلم حل محله العدل. فهناك همزة في اللغة تسمى همزة الإزالة، تدخل على الفعل فتزيل معناها الأصلي وتأتي بعكسه أو ضده. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فجاءت كلمة مسلمين في مقابل كلمة مجرمين، والمجرم هو الذي ارتكب جرما أو الذي انغمس في المعاصي والمنكرات والرغبات والشهوات. وعرف الإسلام ضد الإجرام، فجاء الإسلام في مقابلة الكفر، في مقابلة الشرك، في مقابلة الظلم، في مقابلة الإجرام، وهكذا. إذا أيها الإخوة الكرام، الإسلام كلمة تعني إسلام الأمر لله سبحانه وتعالى في كل شيء وفي كل أمر. الإسلام أيها الإخوة الكرام منهج شامل لشتى نواحي الحياة، ليس مجرد شعائر تؤدى في المساجد وحسب كما يزعم بعض الناس وكما يدعي بعض الناس، بل وكما يريد بعض الناس، يريدون أن يجعلوا الإسلام مقصورا على المساجد. ولا إن نحن نصنع هذه الجملة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أو لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا نسمعها كثيرا من بعض الناس، وهذا ما يتعلق بالعلمانية أو ما يسمى به سيكولاريزم أو سيكولاريزم، يريدون فصل الدين عن الدولة. وذلك عندما ترى بعض الدول الشيوعية والدول البوذية والسيخية أحيانا ترى الحكومات تساعد المسلم في أن يحج بيت الله الحرام، وربما تساعده في أن يؤدي شعائره، كأي إنسان يؤدي شعائره سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو سيخيا أو شيوعيا أو ما شابه ذلك. وما دام الأمر مقصورا على مكان العبادة ولا دخل له في أمور السياسة والاقتصاد والنواحي التربوية ونواحي التعليم والبيع والشراء، فهذا لا مانع من ذلك. ولكن الإسلام ليس كذلك، فالإسلام دين شامل لشتى نواحي الحياة بسياستها واقتصادها ونواحيها الاجتماعية والمعاملات والتربية والتعليم وغير ذلك. فتعالوا نمر على بعض الأشياء ثم نمر في كيف يكون قوام الدولة في الإسلام. أولا السياسة كلمة تعني الحكم، يعني لو أنك نظرت في مادة ساسة يجوز سياسة سترى أن السياسة معناها القيادة ومعناها الحكم، ولكن كلمة السياسة لم تأتي في القرآن، إنما جاءت كلمة الحكم، وعليه أن كلمة الحكم أرفع وأشرف وأعلى وأسمى من كلمة السياسة. وإن كانت كلمة السياسة قد جاءت في بعض الأحاديث، لكن الذي جاء في القرآن هي كلمة الحكم. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله وإن فيه بمعنى لا، وهذا أسلوب قصد وأسلوب حصر، أي ما الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، أمر أن لا تعبدوا إلا لله، فجاء الأمر بالعبادة، وهذا يدعو إلى أن الحكم بما أنزل الله يدخل في صميم العبادة. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وعندما نرى بعض المصطلحات التي تنتج في زماننا كالديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والليبرالية وغير ذلك من المصطلحات، كل هذه المصطلحات في واد وفي جانب والإسلام في واد آخر، ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن تقحم هذه المصطلحات في الإسلام. كما كنا نسمع قديما مع الطلاب في الجامعة من يصعد المنبر في المدينة الجامعية ويكتب تحت عنوان الديمقراطية في الإسلام، ثم يحاول جاهدا أن يأتي ببعض النماذج من الأحاديث الضعيفة أو حتى الصحيحة ليلصق كلمة الديمقراطية بالإسلام. ثم قرأت ردا لأحد عجم في دولة ماليزيا وهو عالم معروف مشهور قارب الثمانين من عمره وقد ملأ طباق الأرض في ماليزيا علما وخطب ومحاضراته تنتشر هناك في كل مكان. هذا الرجل قال ذات يوم وأنا أسمعه في شريف، قال إن الذين يقولون الديمقراطية في الإسلام معناها باللغة الإنجليزية سيكولاريزم في الإسلام، يعني الديمقراطية في الإسلام، أو باللغة الإنجليزية سيكولاريسما إسلام، سيكولاريسما إسلام معناها الترجمة الديمقراطية في الإسلام. ثم قال: من قال ذلك بعد ما عرف الديمقراطية وحواها وغزاها وعناصرها والأسرة التي تقوم عليها وهكذا، قال: إن الذي يقول هذا الديمقراطية في الإسلام لا مانع من أن نسمع واحد آخر يقول كريستيانسما إسلام، كريستيانسما يعني النصرانية كريستيان، فلو قال النصرانية في الإسلام، ثم قال: ونسمع أيضا من يقول بوذيسما إسلام يعني البوذية في الإسلام، شيخينسما إسلام، يهودينسما إسلام، كومينسما إسلام، كومينسما عن الشيوعية في الإسلام. إذا كل واحد يعلم له أن يتحدث عن نظام متبع في الدولة يأتي ليلصقه بالإسلام، والإسلام من كل هذه المصطلحات الغربية أو الشرقية بريء، لأن الإسلام ميزنا معاملات وميزنا تربية وميزنا تعليما وميزنا اقتصادا ميزنا عبادة لله عز وجل، وقبل كل ذلك ميزنا عقيدة، لأننا أعني أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نوحد الله سبحانه وتعالى، وكل الأمم تغوص في الشرك والضلال والكفر والانحراف. إذا أيها الإخوة الكرام، عندما نتأمل في مسألة السياسة، السياسة يعني القيادة، ونتأمل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أيها الناس، إني مليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، أي إن أحسنت في قيادة الأمة وفي سياستها وفي أن أكون حاكما لها وفي أن أكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينوني، وإن أسأت فسددوني، الصدق أمانة والكذب خيانة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. هذا أبو بكر الصديق الذي تطلق عليه هذه الجملة، هذه العبارة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليه. وعندما جاءت جماعة من الناس عزموا على عدم دفع الزكاة، ماذا يفعل؟ أعلن عليهم الحرب بعد النقاش وبعد إقامة الحجة، أعلن عليهم الحرب التي تسمى بحروب الردة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا بكر، أتحارب قوما يقولون لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر الصديق: ما لك يا عمر؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه بالسيف، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة التي تتعلق بأفضل وأجمل وأعظم وأصدق نظام اقتصادي عرفته البشرية كما سنعرف بعد قليل. إذا الحكم أيها الإخوة الكرام بما أنزل الله، هذا ما يمكن أن يسمى بالسياسة. فالحاكم المسلم، الحاكم المسلم ينبغي عليه أن يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطبق شرع الله عز وجل تطبيقا كاملا غير منقوص، على الصغير والكبير، على الغني والفقير، على العالم والمحكوم، على الرعية وعلى من يحكمهم، الكل سواء أمام حكم الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا بالنسبة للسياسة. إذا النبي يقول: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا كلام باطل يتعارض تعارضا تاما مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد، النواحي الاقتصادية، الاقتصاد في العالم صار منتشر نوعان. نوع يسمى النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي، وهذا يقوم على أساس الملكية الفردية، ونوع يسمى نظاما اقتصاديا شرقيا، وهذا يقوم على أن الدولة هي التي تملك مقدرات الشعوب وتملك الثروات. إذا النظامان اقتصاديان ينتشران في العالم، كلا النظامين باء بالفشل. لماذا؟ لأنهما يبنيان على أساس الربا والبيوع المحرمة. فالملكية الفردية تبيح لك، هذا النظام يبيح لك أن تجمع المال وأن تكون، لا مانع أن تكون من أغنى الناس في القرية أو في المحافظة أو في المدينة كبيرة أن تسمع المال، وهذا النظام يريد لك أن تسمع المال من حلال أم من حرام، ليس فيه ما يسمى بالحلال وليس فيه ما يسمى بالحرام. هذا النظام قائم على البيوع المحرمة، والإسلام بين لنا البيع الحلال وبين لنا البيوع المحرمة. ثم إن النظام الاشتراكية الشيوعي قائم على أن الدولة هي التي تستولي على ثروات البلاد، ولا مانع من أن يكون لكل فرد فرعية مال لكن له حق معين لا يزداد. ولذلك لما جاء جمال عبد الناصر وأخذ يأس باشتراكية، وجاء معمر القذافي الذي أسمى دولته الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية، نحن نفس النظام، والاشتراكية مقدمة للشيوعية. جمال عبد الناصر قال نقضي على الإقطاع ونقضي على كذا وعلى كذا، والذي عنده ثروات حتى ولو كانت من الحلال يأخذ ثرواته ويجعلها ملكا للدولة. فكلا النظامين باء بالفشل. النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على أسس قويمة. الأساس الأول العقيدة التي ينبغي أن تغرس في نفوس الناس، العقيدة التي تبين أن الرزق بيد الله وأن الأجل بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الأساس الثاني العدل، العدل في كل شيء. وإذا انتصرت العدالة الاجتماعية في مجتمع فهو مجتمع آمن، ولذلك العدالة الاجتماعية صمام أمان الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي يبيح لك أن تجمع المال، ولكن بشرط أن تجمع المال من الحلال. هذا شرط أول، أن تجمع المال من الحلال. فإياك ثم إياك أن تجمع مالا من الربا، أو أن تجمع مالا من البيوع المحرمة، أو أن تجمع مالا من سرقة شعوب فقيرة. الشرط الثاني أن تعرف حق الله عز وجل في هذا المال الذي جمعته، وهو الزكاة. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إننا البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهنا أيها الإخوة الكرام، الربا ينتشر في كل مكان، والمسلم عندما يسمع كلمة الربا يخاف ويقلق ويضطرب، بخلاف الذين يتعاملون بالربا والذين لا ينتسبون إلى دين الله عز وجل. وأذكر لكم قصة عجيبة غريبة. رجل هندي كان يعمل في دولة من الدول، ولما جاء إليها ليعمل فيها كان فقيرا فقرا مجتعا، وكان يسأل عن كل أمر يعمله، أي وافق الشرع أم يخالف؟ إذا كان يوافق فعل، وإلا لا يفعل. كان حريصا كل الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كثر المال لديه حل بوضع ماله في بنك من بنوك الربا، فنصح أكثر من مرة ولكنه لم ينتصح. فلما وضع ماله في بنك من بنوك الربا وتضخمت ثروته، قال في بالي الأمر سآخذ هذه الثوائب وأوصلها للفقراء والمساكين. وفي النهاية بدأ ينحدر نحو الهاوية، أخذ يبخل وكان لا يبخل، أخذ يترك بعض فرائض الصلاة التي كان يحصل عليها بما فيها صلاة الفجر. الذي يعنينا في النهاية أنه كان أحيانا يكون من على كرسيه ليذهب إلى دورة المياه ولكنه لا يدخلها، ثم يعود ليجلس على الكرسي، يقوم يريد أن يخرج من الحجرة ولكنه لا يخرج، ثم يعود ليجلس على الكرسي. فقلت: سبحان الله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنه لا يعرف لا أين يتجه ولا إلى أين يسير. كثرت الأموال لديه وأصبح من أغنى الناس، ولكنه جاء له من الحرام بعدما وضعه في بنوك الربا وأخذ يتعامل ويبيع ويبتاع بالربا. فنسأل الله السلامة والعافية. وأحل الله البيع وحرم الربا. فجمع المال ولا مانع أن تكون من أغنى الناس، ولكن اجمع المال من الحلال، اعرف حق الله عز وجل فيه أي الزكاة. ثم الإسلام أيضا بعد ذلك يحثك على الصدقات، وهذا لا تراه إلا في الإسلام. جمع المال من الحلال والبعد عن الحرام والشبهات، إخراج الزكاة، الأكثر على الصدقات، هذا لا تراه إلا في هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحذروه: ما نقص مال عبد من صدقة، وفي رواية: ما نقصت صدقة من مال، أي إن الصدقة لا تنقص المال، إنما تحل البركة في المال إذا ما تصدق منه. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستعدل ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي كامل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الإسلام فيه منهج تربوي يتعلم عليه أبناؤنا، بل يتعلم عليه الكبار قبل الصغار، يتعلم عليه الناس جميعا. هذا النظام التربوي لا نرى له مثيلا في أي نظام تربوي على وجه الأرض. هذا النظام التربوي جمع في آيات في سورة الكهف من الآية 60 إلى الآية 83 وهي 23 آية. هذه الآيات بجانب غيرها من الآيات الأخرى التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، وبجانب الأحاديث التي ذكرت في كتب العلم في كتب الأحاديث، إذا ما جمعتها ترى نفسك أمام أفضل وأعظم وأكمل نظام تعليمي تربوي عرفته البشرية. فيه واجبات المعلم وفيه واجبات المتعلم، فيه آداب التعلم بما تشمل من واجبات المعلم ومن واجبات المتعلم. وقد كتب كثير من أهل العلم كتبا في هذا الشأن، ومنها حلية طالب العلم، وكل هذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات تذكر قوله تعالى: قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما، إلى قوله تعالى: ذلك تأويل ما لم تسبع عليه صبرا. ومن الآيات الآية 66 وهي قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وتذكر هذه الآية التي وقف أمامها كثير من المفسرين وكثير من أهل العلم، ووقفت كثير من العقول أمام كلامك وإعجاز هذه الآية الغينة التي كتبت بالغاية والهدف والغرض والمقصد من التعلم، وهو الرشد أي هداية إلى كتاب الله عز وجل وإلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والغاية ذكر في كلمة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذا ليست الغاية من التعلم أن تجمع مالا ولا أن تحصل شهادة، فالعلم ليس بالشهادات، إنما العلم بالتعلم. ودائما أقول وأكرر: قد ترى رجلا يحصل على أعلى الشهادات في العالم، بل يحصل على عدد من الإجازات العالية أو من شهادات الدكتوراه والماجستير، ومع ذلك تراه يقع في الشرك ويقع في الكفر ويقع في الحرام والحلال والفسق والفجور، أو تراه يطوف حول صندوق من الخشب يستميت بالأموات ويطلب المدد من الأموات ويستعير بالأموات، وفي جانب آخر ترى رجلا فلاحا أو صيادا أو نجارا أو حدادا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يعرف كيف يوحد الله سبحانه وتعالى. وفي المنصورة رأيت شابا كناسا يجلس في الشارع يمسك مكنسة ضخمة الذي يستعملها من يعملون في هذا المجال. وجاء هذا الشاب وقت صلاة الظهر وله لحية كفة، ثم وضع المكنسة على الجدار ودخل المسجد وصلى الظهر في جماعة وصلى السنة القبلية والبعدية ضد مال شديد، ثم خرج ليجلس في الشارع. هذا عقيدته صحيحة، وهذا يوحد الله سبحانه وتعالى، في حين أنك ترى بعض الناس لا يعرفون الأشياء الأساسية أو الأمور البدائية التي تتعلق بدين الله عز وجل. كما سأل مدير في شركة بعد خطبة جمعة هل النصراني أو قال هل المسيحي الذي استشهد في حرب أكتوبر سيدخل الجنة؟ إنه لابد أن يدخل الجنة. فقال المسؤول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال السائل ما الجواب؟ قال الجواب ما سمعت، إلا لله وإنا إليه راجعون. قال لما؟ قال لأنك أصبتني بثلاث مصائب. المصيبة الأولى أنك قلت المسيحي، وهذا خطأ، والصواب أن تقول النصراني. والمصيبة الثانية أنك حكمت عليه بأنه شهيد لن تشهد، وهذا خطأ كبير. المصيبة الثالثة أنك تريد أن تبذله جنة ونعيمة، والله تبارك وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أصبتني أيها الرجل بثلاث مصائب، فلابد أن أكرر هذه الجملة ثلاث مرات، وهي قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك بعض الأطفال في بلادنا وفي غير بلادنا يعرفون هذه الأمور البدهية التي ترى كثيرا من الذين يحملون الشهادات العليا لا يعرفونها. فالعلم ليس بالشهادات، والغرض والهدف والغاية والمقصد من التعلم الرشد، أي الهداية إلى طريق الله عز وجل وإلى هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، ثم بعد ذلك منهج الإسلام في كمنهج حياة في السياسة والاقتصاد والنواحي التعليمية والنواحي التربوية. إذا ما قرأت سورة النور وسورة الأحزاب وغيرهما من السور سترى أفضل الوارد للتربية عرفته البشرية. وأذكر فقط هذه الآية في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فهذه الآية وغيرها من الآيات تبين لنا أفضل وأكمل وأعظم نظام للتربية. وإن تربية الأبناء أيها الإخوة الكرام في عمق الإسلام لا تبدأ في مرحلة من مراحل العمر، بل هي في حقيقة الأمر تبدأ قبل ذلك بكثير، وذلك بالبحث عن المرأة الصالحة التي تكون كالأرض التي توضع فيها البذور. ولذلك لا بد من أن تتخير، تخيروا لطفكم كأن العرق نساس. والله تبارك وتعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويرحم الله أبا الأسود الدؤلي الذي قال لأبنائه ذات يوم أيها الأبناء لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا يا أبانا أحسنت إلينا صغارا هذا أمر لا شك فيه، وأحسنت إلينا كبارا هذا أمر مشاهد محسوس، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت أمكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها ودينها، فاغفر بذات الدين تجلت يداك. ومن هنا تبدأ تربية الأبناء في الإسلام. إذا الإسلام منهج حياة بأكملها. ثم أنتقل إلى قضية أخرى، وسأختم الكلام بقضية حول الدستور المصري كلمة موجزة مختصرة أوضح وأجلي فيها بعض الأشياء التي ربما تغيب عن بعض الحاضرين. قوام الدولة في الإسلام، الدولة في الإسلام لها قوام معين، وما معنى القوام؟ القوام بكسر القاف الهيكل الشكل المظهر، قوام الشيء هيئته شكله مظهره. القوام بفتح القاف القادة الوسط الطول أو القصر، قوام. وكلمة قوام غالبا تستعمل بجانب المرة، لك لها قوام أو ما شابه القوام أي الوسط. وكان بين ذلك قوام أي وسط بين أمرين. القوام بضم القاف، وهذا من باب الفائدة، مرض يصيب الدابة في قوائمها فلا تستطيع الوقوف. إذا هناك فرق بين القوام والقوام والقوام. الذي يعنينا في هذه القضية وهذه المسألة القوام بكسر القاف. قوام الدولة في الإسلام يقوم على ثلاثة أسس أو ثلاثة أشياء: الحاكم، المحكوم، النظام الذي يتبع، وهذا النظام مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاكم له حقوق وعليه واجبات، والمحكوم له حقوق وعليه أيضا واجبات. أما عن واجبات الحاكم، أي الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها، أول شيء حراسة الدين، حراسة الدين. كما قال الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا وجه آخر، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، يعني أي حاكم مسلم يخلف النبوة، بمعنى أنه يسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسير على هدي صحابته الكرام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، يسير على هديهم ويقتدي أثرهم، فيطبق شرع الله عز وجل كاملا غير منقوص. فالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، فالحاكم المسلم يحرس دين الله عز وجل من أي شائدة تشوبه ومن أي عدو يريد أن يشوه صورته. ثم بعد ذلك قال الماوردي: وسياسة الدنيا. وزاد بعضهم فقال: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي بالدين. وهذا هو الواجب الثاني، أي أن الحاكم يقود شعبه بدين الله تبارك وتعالى، فلا يحكم بحكم ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر ولا يفعل فعلا ولا يعمل عملا إلا إذا اتبع فيه طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتفى فيه أثر صحابته الكرام. فلا يحيد عن منهج الله ولا يحيد عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الحاكم المسلم عليه أن يعارض ويعاند وأن يحارب كل من عاند الإسلام وحارب الإسلام، وعليه أن يكون جيشا قويا ليحرز الإسلام، فيقف لمن يحارب دعوة الله عز وجل بالمنصار، يقف لمن يحارب دعوة الله بالمنصار، لا يكتمي في أحضان الشر ولا في أحضان الغرب، ولا يقول كما قال أحد السفراء العرب عن أمريكا: إن أمريكا إذا أصيبت بالزكام فسوف نصاب بسببها بالالتهاب الرئوي، ولا يدعو ليهودي مات كما فعل أحد ملوك العرب عندما مات مناعم بيجل صاحب ملامح صفرة وشاتيلة وبن ياسين، والذي قتل الأسرى المصريين في عام 67، لما ذهب أحد ملوك العرب ليعزي في وفاته، وأخذ يبكي هذا الحاكم وينتحب ويقول: كان صديقا حبيبا لي، كان وكان وكان، كم جلسنا سويا وكم أكلنا معه وشربنا معه. ثم قال: أسأل الله أن يتفننه بواسع رحمته. والله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن الحاكم المسلم يقف لمن يحارب الإسلام بالمنصار حفاظا على أمة الإسلام وحفاظا على كل مسلم سواء كان في دولته أو في دولة أخرى، فيساعد في الحفاظ على المسلمين في كل مكان قدر الاستطاعة وفي وسع الطاقة. واسمع إلى قول هارون الرشيد لما علم أن قيصر الروم قد عزم على عدم دفع الجزية للمسلمين لهارون الرشيد: المفروض أن هذا الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في البلاد المسلمة يدفعون الجزية للمسلمين، وهذا الجزية لها مقابل في أن يحافظ القوم الإسلامي على حياتهم وعلى أموالهم، ولهم حقوقهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ولم ينعم اليهود والنصارى ولم ينعم أهل الذمة بسعادة ولا براحة ولا بهدوء ولا بطمئنان إلا في ظل الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد لما سمع أن قيصر الروم، وقيصر لا تطلق على رجل بعيد إنما تطلق على المسؤول بصفة عامة عن الروم، كأمامة في زماننا وكبوش الابن الذي كان قبله وكبوش الأب الذي كان قبل هذا وذاك، فهذا يطلق عليه في زمان أيضا قيصر الروم. عدم قيصر الروم على عدم دفع الجزية، فأرسل إليه هارون الرشيد رسالة. هذه الرسالة عبارة عن أسطر بعد كده سطران ثلاثة أسطر، فيها من هارون لم يكتب بسملة لا بسم الله ولا شيء بدون مقدمة، من هارون أمير المؤمنين إلى كلب الروم، من هارون أمير المؤمنين إلى كلب الروم. وهذا يمثلني بمقولة قالها صدام حسين لما كان يجري صحفي أمريكي معه حوارا، فكتب الصحفي قال بوش، قال بوش باللغة الإنجليزية، فقال له صدام حسين لما كان الكلام قال لا أنا لا أقول بوش إنما أقول السيد بوش، يعني خاف أن يعلم بوش أن صدام حسين قال بوش بدون أن يذكر بجانبها كلمة السيدة، قال أقول مستر بوش لا أقول بوش بدون كلمة مستر يعني السيد. وهارون الرشيد يقول من هارون أمير المؤمنين إلى كلب الروم. أما بعد، لم يقل بعد التحية والسلام ولا صاحب الفخامة ولا صاحب العظمة ولا صاحب الجلالة، وذات يوم كنت من أحد الوزراء كلمة جلالة، جلالة السلطان وهذه الكلمات المعظمة، بل يقولون بعض الكلمات لبعض السلاطين كلها كفر وشرك والعياذ بالله. ومنها مثلا على سبيل المثال يسمع الكلام يقول أحدهم في بعض الدول لأحد السلاطين أبو سمبة كبواه لي أبط وابتك، يعني أنا أعبدك أيها السلطان وأنت سيدي وأنا عبدك، ثم يقول له وأنا أمامك كلم الكلب. فلما ترجمت هذا لبعض الناس قالوا هذا كلام عجيب، فجئت بقاموس قديم جدا فيه معاني هذه الكلمات، وعندما يقرأ من عشرة قواميس في هذه اللغات، فكان المفتي عندما يقرأ يقول تاليك أنا أنجين ينبرون ألابه، يعني ولد الكلب الذي لم ينبت له شعر. فقال هذا الكلام نحن جميعا نقوله أمام السلطان، وقلت له أنتم تقولون أكبر وأخطر من هذا، تقول نحن نعبدك أيها السلطان. أبو سنة يعني أنا أعبدك، لأن سنة ينبع لها صلاة وهي مقولة من العبادة. فبعضهم توقف عن قول هذا الكلام، وبعضهم خاف من السلطان واستمر في قوله، وحدثت ضجة كبيرة في الدولة بسبب هذا الكلام الذي كان السلطان يحب أن يسمعه. هارون الرشيد قال إلى كلب الروم: أما بعد يا ابن الكافرة، إن ما سمعت غير ما ترى، أي أنت سمعت أنني أجهز جيشا لحملك على دفع الجزية، ولكنك إذا رأيت الجيش سترى أضخم وأضبع وأكبر مما سمعت، إن ما سمعت غير ما ترى. وحملهم على دفع الجزيه فدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ويرحم الله احد العلماء المصريين كتب رساله في الخارج منذ سنين في عصرنا بعنوان افيقوا يا مسلمون قبل ان تدفعوا الجزيه، افيقوا يا مسلمون قبل ان تدفعوا الجزيه. هارون الرشيد نفسه الذي كتب هذا الكلام، ولا بد ان اقول هذا الموقف معلقا حتى نعلم هذا الرجل وهو هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه. قال لابي العتاهيه ذات يوم: يا ابا العتاهيه عظني. فقال: ستغضب يا امير المؤمنين. قال: بل عظني. قال: ستغضب يا امير المؤمنين. هذا الواحد كان يعرف بكلمات صعبه ربما لا يتحملها مسؤول، بل ربما لا يتحملها انسان عادي. قال: عظني يا ابا العتاهيه ولن اغضب. فلما كبر ولم اغضب، قال ابو العتاهيه: لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس، لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس، ولو تمتعت بالبرجال والحرس. واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومدرس. مدرع يعني يلبس الدرع، ومدرس يعني يلبس الدرس، يعني آلة الحرب، يعني يلبس ما يصد عنه السهام والرماح. واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومدرس. ثم قال: ما بال دينك فرضى أن تدنسه، وثوب رقصك مغسول من الدنس. هو يقول هذا وربما ليس فيه ذلك. ثم قال: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، أي ترجو النجاة من عذاب الله ومن غضب الله، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لا مجاملة ولا محسوبية ولا خوف من هذا الأمير. فهارون الرشيد لما سمع هذه الأبيات بكى بكاء شديدا وامتحب حتى بل كمه ابتل من الدموع. هذا الذي كان شديدا عندما أرسل رسالته إلى قيصر الروم. أيها الأخوة الكرام، إن قوام الدولة في الإسلام يقوم على حاكم محكوم نظام يتبع. الحاكم لا بد أن يكون عادلا في العطايا، أن يكون عادلا في توزيع المرتبات، أن يكون عادلا في توزيع الصدقات، إنه عدالة، وأن لا يميز نفسه على غيره. واقرأوا تاريخ الصحابة، اقرأوا تاريخ أبي بكر الصديق وسيرة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الذي كان ما يجد ثوبا يغيره، كان يلبس كان يغسل الثوب ثم ينتظر حتى يجف ثم يلبسه ليصعد ليخطب فيه الجمعة. فهؤلاء لم يكونوا أصحاب مليارات ولا أصحاب ملايين ولا ملايين، إنما كانوا يبحثون عن المسلمين أولا، هل أكلوا؟ هل شربوا؟ قبل أن يأكلوا وقبل أن يشربوا. كان عمر بن الخطاب إذا أحس بمرض في بطنه وكان لا يأكل اللحم، وكان يقول: لا آكل اللحم إلا بعد أن يأكله أطفال المسلمين. فما بالنا بأناس سرقوا أموال الشعوب، ليس في بلادنا وحسب، بل في كثير من بلدان العالم سرقوا أموال الشعوب، ونحن نرى من الشعوب من لا يجد دواء ولا يجد طعاما ولا يجد شرابا. بل أحد السابقين مات ابنه على يديه لأنه ذهب ليشتري الدواء من الصيدلية، وكان ثمن الدواء ناقصا 20 جنيها. فقال لصاحب الصيدلية: سآتيك بالعشرين الأولى. قال: لا، خذ أموالك واثم بالمال كله. فذهب إلى أكثر من الصيدلية وكان يبكي في سيارته تكس أجرة. ثم قال: وأنا أجري باثمي أبحث عن صيدلية أخرى، وقد مات ابني على يدي لأنني لا أجد 20 جنيها أكمل بها ثمن الدواء. ونحن نرى من يسرق الملايين المليانة والمليارات من دماء الشعوب ويضعوها، أين يضعوها؟ هل يضعوها لا في بنوك أوروبا وأمريكا التي اغتنت بذلك؟ الأموال، إن بعض الدول الأوروبية ليس بها موال كالموال المصرية، فنرجع الليلة ونيتي من أطلس أو الخريطة في العالم أو غير أفريقيا وقم إلى موقع مصر هذه الخريطة، سترى أفضل وأعظم موقع في قارة أفريقيا كلها، فربما لا ترى موقعا في أوروبا ولا في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا الشمالية في أمريكا وكندا والمكسيك، سترى موقع مصر متميزا وسترى الموارد فيها كثيرة، ومع ذلك تعد من دول العالم الثالث، مع انني اعتقد تمام الاعتقاد انها تعد من اغنى الدول في العالم بسبب مواردها. الحاكم المسلم ينبغي ان يكون عادلا في العقائد، فلا يليق ابدا ان يتقاضى محافظ في محافظه ما يزيد على مليون جنيه ويتقاضى المدرس الابتدائي 200 جنيه او 300 جنيه او 500 جنيه، ماذا يفعل بها؟ لا يليق ابدا ان يتقاضى رئيس الوزراء او يتقاضى مسؤول او حتى ياخذ نائب كره يجري وراءها قطعه من الجلد منفوخه ليل نهار في كل مكان يلعب وياخذ الملايين من الحاكم او من رجال الاعمال، وهؤلاء اصبحوا اصحابا لا اقول ملايين، اصحاب مليارات بل أصحاب ملايين وكلمة ملايين يمكن أن تستعمل في اللغة العربية، ويجمع مليار. أحد الإندونيسيين طالب إندونيسي اسمه زين يوسف قال ما جمع مليار؟ قلت مليارات. قال ألا يمكن أن نقول ملايين؟ قلت يمكن، ولكن هذا لا يستعمله أحد. قال أنا استعملته الآن، وإذا تحدثت وقلت ملايين فلا بد أن تقول لمن الذي قلت هذه الكلمة، فملايين أكثر من مليارات، لأن الجموع في اللغة العربية تختلف، هذا ما يسمى بجمع القلة وما يسمى بجمع الكثرة، وملايين من الجموع التي يعني يصعب أن ترى لها نهاية، أي من الجموع التي تعد من جموع الكثرة. فهؤلاء الذين جمعوا الملايين المملينة، ما عملهم؟ الذين يقول انهم ثروة قومية للبلاد، كل عملهم اللعب هنا واللعب في افريقيا في كأس العالم، ويستدعى للمدربين الذين يتقاضون الألوف المؤلفة، هذه الألوف المؤلفة، ماذا صنعوا للبلاد؟ والله لو ان هذه الملايين التي تعطى للمدربين في الأندية في مصر لو وزعت على عدة محافظات ما رأيت فيها فقيرة، وما رأيت فيها عارية، وما رأيت فيها جائعة، وما رأيت فيها رجلا رضآن، لكن هذه الأموال التي تضع هكذا تدل على عدم اتباع منهج الله سبحانه وتعالى، فلا بد من العدل في العقائد. ثم لا بد أيضا أن نذكر الكلام بهذا في شأن الحاكم، لا بد أن يولي الحاكم أهل الصلاح وأهل التقوى والمخلصين من الناس، أن يولي أهل الصلاح وأهل التقوى والمخلصين، وأكون في دولة من الدول لما غبن الشعب من وزير من الوزراء، وكان الناس أن يستروا المظاهرات وطلبوا بعد وزير من الوزراء، ولكن الحاكم عالم وغرق وقال سنبقيه أبقاه، ولم يعزله وبقي الى ان عزلوا جميعا، نسال الله السلامه والعافيه. حاكم مسلم لا يولي الا اهل الصلاح، ولا يولي الا اهل التقوى واهل الايمان واهل الاخلاص الذين يحرصون على سلامه المجتمع، ولا سلامه للمجتمع ولا سعاده له الا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى والسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي بعد ذلك واجب واحد فقط اذكره للرعيه وهي الطاعه، طاعه اولي الامر في المعروف. يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وهذا خطاب للمؤمنين، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، تامل معي تكرر لفظ الامر بالطاعه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه فيامر وينهى، فنحن نطيعه فيما امر ونطيعه ايضا فيما نهى. قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال تعالى: واولي الامر منكم. لم يتكرر لفظ الطاعه، لان اولي الامر لا يخترعون احكاما ولا يخترعون قوانين يقحمونها في شرع الله سبحانه وتعالى، انما اولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولي الامر عليهم ان يطيعوا الله وان يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرعون قوانين من عند انفسهم، كما سنسمع بعض قليل عن هذا الدستور او الدستور المصري، والاصل نسبه فتح الدم ثم غيرت الى دستور. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ايها المؤمنون، منكم، والخطاب هنا للمؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: انما الطاعه في المعروف. وقال ايضا في الحديث الصحيح: على المرء المسلم السمر والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. على المرء المسلم السمر والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. وقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وكل مسلم يتمنى ويحب ان يحشر في زمره هؤلاء. وقد قال الله تعالى في سوره الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فالذي يريد ان يحشر في زمرتهم عليه ان يحقق الشرط، وهذا الشرط هو طاعه الله عز وجل حق طاعته، وطاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق طاعته. يقول الله تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا، اي فان تتولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فانما عليه اي على النبي ما حمل، وقد ادى ما عليه وهو تبليغ الدعوه كامله غير منقوصه، وعليكم ما حملتم الذي علينا ان نطيعه فيما جاء به. ثم قال ربنا: وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ثم ياتي النظام المتبع وهو منهج الاسلام الكامل في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يتعلق بحياه الانسان كلها من ولادته الى مماته، من ولادته الى مماته. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الايه جمعت كل شيء مع وجازتها واختصارها، لان فيها فصاحه وبلاغه. قل ان صلاتي الصلاه، ونسكي العبادات كلها، ومحياي الحياه كلها بافعالنا واقوالنا واعمالنا ومسعانا ومشانا وحركاتنا وسكناتنا، كل هذا ينبغي ان يكون على منهج الاسلام. ومماتي حتى الممات، ومعنى الممات اي ان تحرص ان تموت على الاسلام، فلا يكفي ان يعيش الانسان على الاسلام ثم ياتي ليسافر في اخر حياته الى اوروبا، يذهب مسلما ويعود علمانيا، يذهب مسلما ويعود ليبراليا، يذهب مسلما ويعود اشتراكيا او شيوعيا، كما حدث لكثير من الناس. رجل كان يعمل عميلا في كليه، وكان يمشي في استراحه في المنصوره، وانا اقول اسباب الان يعني قد تذكر الاشياء دون اسباب، يجلس في استراحه في المنصوره مع بعض اساتذه الجامعات، ثم يقول لي انني اجلس معهم طوال الليل لاردهم الى الاسلام مره اخرى. فقلت لماذا؟ قال: لان احدهم قال لي انه قد اصبح عندي شك في الصلاه، وقال اخر انه اصبح عندي شك في الزكاه، وقال اخر انني اشك في منازل الحج، ثم قال لي احدهم انه قد اصبح عندي شك في لا اله الا الله. فقلت له: الله اكبر، سبحان الله، ان من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي بالشك كما قال أحد السابقين، وبشروط سبعة تقضية وفي نصوص الوحي حتى الولد فإنه لم يعرفها قائلها بالنفس إلا حيث يستكملها، والعلم واليقين والقبول سبعة شروط إلى إله إلا الله، والعلم واليقين والقبول والانقياد فالربا أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. رجل أستاذ كبير جاء من الخارج لا يعرف لا إله إلا الله ولا يعرف شروط لا إله إلا الله، فأصبح عنده شك فيها، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ينبغي على المسلم أن يحرص أن يموت على الإسلام، وكيف يحرص أن يموت على الإسلام؟ أن يزداد إيمانا بالله عز وجل، وأن يعرف الأشياء التي تزيد إيمانه بالله تبارك وتعالى، أن يزداد استمساكا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون على طاعة دائما، أن يكون على طاعة دائما. إذا انتهى من طاعة فكر في طاعة تأتي بعدها، انتهى من صلاة الفجر فكر في أن يصلي الضحى، انتهى من صلاة الضحى يفكر في وقت صلاة الظهر، فكر في وقت صلاة العصر هكذا، صلى العشاء ونام يفكر في أن يقوم ليصلي التهجد، صلى صلاة التهجد يفكر في صلاة الصبح لجماعة، قرأ القرآن للآن يفكر في الوقت الذي سيقرأ فيه بعد ذلك. إذا مات وليه مشغول بطاعة الله وقلبه معلق بالمساجد، لو مات على هذا فهذه علامات علامة من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله أعرف بعض الناس سافروا إلى الخارج وهم مسلمون، وسمعت أنهم تنصروا هناك وماتوا على غير دين الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون النظام الذي يتبع في كل دولة تدين بالإسلام مأخوذا من شرع الله سبحانه وتعالى، أي من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا المنهج لا يمكن أبدا أن يعتريه قصور أو ضعف، ولا أن يعتريه إعجاج أو انحراف أو زلل أو شطط أو إفراط أو تفريط. لماذا؟ لأن هذا النظام من قبل الله تبارك وتعالى الذي خلق الناس، فهو أعلم بما يدير شؤون حياة الناس، وأعلم بما يضمن له السعادة والفلاح والنجاح والرضا في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال أحد من أبناء عدن: إن الرجل منا لو اشترى سيارة صنعت في مصنع ياباني، أيا كان نوعها، تويوتا أو لانصر أو ما شابه ذلك، يأخذ معه الكتالوج الذي تسير عليه السيارة، فإذا قال له المصنع: إن السيارة لا تسير إلا بالبنزين، فلا يمكن أبدا أن يضع مكان البنزين ماء ساخنا لتسير به السيارة. لو قال له المصنع: إن هذه السيارة لابد أن يغير زيتها بعد مسافة كذا، ويحدد له المسافة مثلا 100 كيلو أو 1000 كيلو أو ما شابه ذلك، لو أنه ترك السيارة دون أن يغير البنزين لاحترق الموتور أو احترقت الماكينة. لو أن هذه المصنع قال له: إذا فسد باب من أبواب السيارة فلا بد أن يغير بباب بنفس المقاسات ونفس النوع، فلا يمكن أبدا أن يأتي بباب لسيارة بيجو يضعه في سيارة مرسيدس، أو سيارة مرسيدس يأتي بباب يضعه في سيارة لانصر أو تويوتا. لا بد أن يتبع نظام المصنع الذي وضعه لتسير عليه السيارة. لو خالف الرجل نظام المصنع ماذا يحدث؟ فسدت السيارة. وبعض الناس عندما جاء الغاز، سمعت أن بعض الناس جاء بأنبوبة الغاز التي تستخدم في البيوت والمنازل، ثم جاء وملأها الغاز ووضعها في السيارة، وأرسل الخراطيم بماكينات السيارة، ثم بعد ذلك سار بها، وكانت النتيجة أن احترقت السيارة وأصبحت قطعة من الحديد. أنا سمعت أن بعض السيارات وأي بعض السيارات احترقت بسبب هذا. لماذا؟ لأنه خالف النظام الذي وضعه المصنع. لابد أن يرجع للمصنع. ثم قال ذلك العالم: والإنسان خلق الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو خالف شرعة الله، لو خالف هدى الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة الضياع، الخسران، الفوار، الهلاك. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخبر الكلام بمقالب حول ما يسمى بالدستور المصري، وهذا كله داخل في نظام الإسلام حتى تعرف الفرق بين هذا وهذا. أولا، لا يجوز أن يقال إن القرآن دستور الأمة، لا تسمي القرآن بالدستور، وهذا كلام شائع في بعض الكتب. القرآن دستورنا، كلمة دستور أصلها دستور بفتح الدال، وهي كلمة فارسية، وأصل كلمة دست ونور، ودست معناها قاعدة، ونور هذه لاحقة من اللواحق، حاجة في كلمة اسمها اللواحق. اللواحق يعني حاجات تبحث الكلمة، زي التنوين يقول كيف الكلمة، وزي مثلا الألف واللام تيجي في الأول لواحق، وزي السين تيجي في أول شيء مبارك، وزي سوكة حاجة اسمها إيه؟ اللواحق في النحو العربي. فكلمة دست هذه الأصل معناها قاعدة، وبعدين كلمة وعين التركيب معنى التركيب هكذا دستور. التركيب القواعد العليا التي تسير عليها الدولة، الهيكل الذي تسير عليه أي دولة في العالم. الهيكل يعني النظام الأعلى اللي هيسير عليه الحاكم والرعية، كيف يحكم الحاكم ورعيته، ايه الواجبات الوقاعة على عادل الحاكم، والواجبات الوقاعة على عادل الرعية. ثم نقلت هذه الكلمة لدستور إلى اللغة العربية فصارت دستور بضم التام. طب ليه ما نقلوهاش ونقلوها دستور؟ عن أن أوزان اللغة العربية ما فيش فيها فعلون إلا كلمات نادرة، لكن فعلون كثير، فجعلوا التام مفهومة حتى تسير هذه الكلمة على الأوزان العربية الكثيرة. فمثلا منها كلمة عصفور على وزن ايه؟ فعلون، وكلمة بهلول اللي احنا عليها مهلول هي نصر بهلول على وزن فعلون، فقالوا ايضا دستور. مصر وضع فيها تسعة تسافيس من سنة 1882 إلى أيامنا هذه. من سنة 1882 وضعت تسافير مشهورة، منها دستور شهاب السنة، ودستور سنة 1923، ودستور سنة 1971 في عهد أنور السادات. وهذا الدستور جرت عليه ثلاثة تعديلات، يعني عدل ثلاث مرات. ساعات التعديل بيبقى ايه؟ خفية بدون علم، شوية تدخل على من الشعب أكبر في العالم قال أيوه لا هو فرق خاص، والشعب مش عارف هذا الشعب اللي يكون فكرة اللي يكون عدم وهكذا. وهذا الدستور المصري الذي بيتكلم عن المادة الثانية، وواحد لسه كاتب في الصحف قال نحن سنطالب بتحليل المادة الثانية أو بإضافة شيء إليها يتعلق بالنصارى حتى يطمئن، يعني حتى المادة الثانية عاوزين نقول لها حاجة إيه تتعلق بالنصارى حتى لا يغلبوا وحتى لا يفسحوا. الدستور عبارة عن سبعة أبواب، كل باب يتبعه عدة مواد، والمواد كلها حوالي 211 مادة. المواد معظمها تتناقض مع بعضها، خد بالك أنا مش هقول المواد كلها ولا حلوة الفجر. المادة الأولى في الباب الأول: جمهورية مصر العربية، جمهورية ديمقراطية. أدي أول تناقض، جمهورية إيه؟ ديمقراطية. أول تناقض إيه؟ روح دور وابحث على معنى الديمقراطية أصلية في الإنجليزية ديموستراتوس، وشرحوها إيه وإيه الغرض وإيه الهدف. الديمقراطية اللي بتنشرها أمريكا في العالم، والتي قتلت الأطفال والرجال والنساء في أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي الشيشان وفي الفلبين وفي شتى أو كثير من أنحاء العالم، بحجة أنها في العراق، بحجة أنها تنشر الديمقراطية. هذه ديمقراطيته التي ينشرونها في العالم. إفراطية قد تكررت ما يزيد على 30 مرة. فقلت سبحان الله أنا لعنة الله على الديمقراطية. وكان ضمن الكلام لا رجعة عن الديمقراطية، لا أساس للديمقراطية، نحن نسعى لإكمال الديمقراطية. الديمقراطية تجيال الحصين يحصل من الزلم ويبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. الديمقراطية كلام هذا القبيل، وكان الديمقراطية هي الشرع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك الذين يتمنون بالاشتراكية كمثلية وكمثلية وكمثلية الجماعة الناصر الاشتراكية، والاشتراكية مقدمة للشيوعية. لماذا نقول جمهورية الوسطى العربية جمهورية ديمقراطية، وهي جزء من الأمة العربية تسعى لانبساطها ووحدة كلمتها، وتقوم على أساس المواطنة. تقوم على أساس إيه؟ المواطنة. يعني على أساس المواطنة، يعني دعوها إلى الدين لله والوطن للجميع. ثم على ذات المادة الثانية، الإسلام هو دين الدولة الرسمي، والدول العربية هي الدولة الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ثم على ذلك أختم الكلام بالباب الخامس اللي هو إيه؟ أصل الله، هو قال الحلال، رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة الدستورية. السلطة التشريعية اللي هي مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب هو الذي يشرع ويسن القوانين. ومرة ذات يوم واحد بيقول في الشعب اللي موافق من الخمور تحرم في الطائرات يرفع يده، فاهم ايه الأصل؟ خلاص هو قطع تحرم الخمور في الطائرات. اللي راكب طائرة يعني فيها خطر، ده بتبقى ماشية في الجو لو انت ضربت من النافذة في الطائرة حتى كأنها ماشية فوق المسقطة زي ريشة معلقة في الهواء. المفروض الناس حتى يتجهون الله عز وجل، كما قال القائل كم نطلب الله في امر يحل بنا، فان تولى ابتلى يانا نسيناه، نرجوه في البحر ان يمكي سفينته، فان رجعنا الى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في امن وفي دعه، فما سقطنا لان الحافظ الله. طياره معلقه في الهواء تسير بقدره الله عز وجل، الله قادر على ان تصطدم باي شيء وتسقط كما سقطت كثير من الطائرات. المفروض حتى على الاقل ممنوع حمل الخمور، ممنوع كذا وكذا. الناس المفروض يلتزمون الله، يعني هو الله عز وجل القران، انما اللي مواجه لحمل الخمر يرفع يده. فمجلس الشعب من اللي فيه؟ تلاقي في واحد بيلعب كوره، واحد كان واحد كان بيغني، واحد كان بيمثل، واحد كان كذا وكذا، واحد اصطدم بالسلام. هؤلاء هم الذين يشرعون القوانين، فالمواطن المروة تتعارض وتناقض بعضها بعضا. ولكن لا ينبغي ابدا ان يسمى كتاب الله عز وجل بالدستور، انما يقال القران، القران منهج حياه باكملها، ومعجزه من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب هدايه وكتاب ارشاد. في هذه الاشياء كتاب هدايه وكتاب ارشاد ومنهج حياه باكملها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعجزه من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الكرام، اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان يدفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. اسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه الامه حكاما صالحين يقودونها بكتابه وسنه نبيه الامين. اسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه الدوله ولهذه الامه كلها حكاما صالحين يقودونها بكتابه وسنه نبيه الامين. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته ان يبتلئ من تحتنا، انه على كل شيء قدير. كما اساله سبحانه ان يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.